بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نتكلم عن النوازل وعن أمثلة في النوازل. طيب اليوم كيف نصل إلى تصور حكم النازلة؟ أولا، كل من يتصدى لأن يجتهد للوصول إلى حكم نازلة لابد أن يسلك المسالك التالية كما سماه بعض الكتاب المدارك. المدرك الأول التصور. إحنا عندنا قاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كيف تفهم القرآن وكيف تفهم الحديث إذا ما فهمت سبب النزول؟ سبب النزول يعطيك قدرة على الاجتهاد بوجود النص، قدرة على صياغة الحكم. يعني مثلا لما تقرأ قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال سببتك وسببت دينك يا محمد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله قال ماذا تجد هنا؟ أشار إلى إيش قلبه؟ قال حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن عادوا فعود. هل هذا التوجيه والخطاب بمنأى عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب عمار وما أصاب والدته وما أصاب والده وما كذا كلها يعرفه ولا لا؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف شيء عن عمار، أنا أتوقع أن يكون القضية كذلك؟ احنا ما ندري، لكن على الأقل نسأل هذا السؤال. فحقيقة أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيط بما وقع لعمار بن ياسر، وهو الذي قال أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة لما أصابهم من مصاب. يقول إن عادوا فعد. هل هذه الكلمة نستطيع احنا أن نضفيها على كل واحد يجي يسألنا هذا السؤال؟ القياس الآن ما نحتاج أن نعرف طبيعة وأسباب الحادثة، لا نستطيع أن نبعد عن النص وسبب النص. إذن أنا حتى أفقه النص قد لا أحتاج إلى سبب النازلة، لكن لما أحتاج القياس على النص أحتاج. أسباب الأحداث وعللها نحتاج لها، ومن هنا أخي لا بد أن يكون عندك تصور صحيح إيش للحادثة. يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخي لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له راهنت قريش على 10 من النوق، قال لنا صلى الله عليه وسلم ارجع وزدها إلى 100، مع أنه راح الحرام. لكن حقيقة أخي اسأل سؤال آخر، أريد أفهم ما هو الرهن وليش أبو بكر راهن، بس أسأل. وإذا بمسألة تحدي من أجل المنهج، من أجل مصداقية المنهج، المسألة اختلفت. هل أبو بكر أخذ الرهن لنفسه؟ مسألة تحدي، ومع ذلك المسألة فيها خلاف، وهناك من قال أن المسألة نسخت وجاء حكم آخر. ما نريد ندخل بالخلافات، بس مهم أن أعرف إيش طبيعة القضية أخي. فيها نصرة الحق، وها فيها غلبة لأهل الحق، وفيها تعزيز لمصداقية الخطاب الرباني في مسألة غلبة الروم. وتعرفون القصة اللي صارت حول الرهن، كيف راح يغلبوا كيف كذا وكيف كذا. المهم ما ندخل بالتفصيلات، لكن فقه الواقع أمر مطلوب وأمر ضروري. لما جت وهدى لسيدنا عمر رضي الله عنه، زوجي طلقني 3، اقسمي قسمة يمين، زوجي طلقني 3. طيب الخطاب صريح، طلقت 3 مرات. وعلى رأي من يقول أن ادعاء المرأة في إيقاع الطلاق يؤخذ به. طيب مرأة ادعت خلاص نطلقها ونمشي، لكن سيدنا عمر ماذا قال؟ قال اشرحي لي الحادثة. يسأل عن الحادثة وليس عن اللفظ. إذن اللفظ لا نستطيع أن نجرده عن الحادثة. طلبة الحكم مبني على اللفظ، وهو أراد أن يعرف الحادثة ليصدر الحكم. أكو فرق كبير أخي، أنك تحكم على مسألة يدعيها من يطلب الحكم. ولهذا قالوا إذا سئلت عن الحكم فاسأل عن حيثيات الحدث. إذا سئلت عن الحكم فاسأل عن حيثيات الحدث، فحيثيات الحدث جزء من الحكم. تعال يا زوجها. وإذا المسألة مختلفة، يا أمير المؤمنين هذه طلبت مني بلح وقالت أنا مشتهية ومن باب رفقا بالقوارير، الرجل المسكين أخذ المسألة على ظاهرها وتعرف قال إيش، صعدت النخلة ولما صعدت هو معلق بالحبل مسكت مربط الحبل من تحت وقالت له إما طلقني وإما أقطع فيك الحبل وترس فيها، يعني إذن هو طلقها إيش هروبا من الموت. انتقلنا من الطلاق الاختياري إلى الطلاق الإجباري، والطلاق الإجباري لا يقع، طلاق المكره. إذا كيف عرفنا الطلاق الإجباري؟ بفقه الواقعة، حيثيات فقه الواقعة. إذا التصور أمر مهم. إيش مفهوم التصور؟ كأنك تنظر إلى صورة الحدث، تتحرى وتدقق حتى كأنك تقف على الحادثة وتنظره كصورة. أكو فرق. من يقول التصور؟ يعني أنك تحيط بحيثيات الحدث وكأنك ترى الصورة كما وقعت، حتى يكون الحكم أقرب وأصدق. ماذا يتطلب تصور الحدث؟ يقول لك أولا اللي هو استقراء الحدث نظريا وعمليا. الآن تلاحظوا أخي المحاكم لما واحد يسوي جريمة يجيبون مخرجين سينمائيين إعادة تمثيل الحدث كما وقع حتى يعرض على القضاة. انت لاحظت ايش التصور؟ يعني بمنطق الحكم داخل المحاكم يقول لك نشوف الحدث كما هو حتى اقدر احكم. فكيف تسقط حكم شرعي وتنزل حكم شرعي او تصدر حكم شرعي وعندك الصورة ناقصة؟ ادركنا الان ايش اهمية التصور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السامع كالمعاين. فموسى عليه السلام لما سمع بضلال قومه لم يلقي الألواح من يده، فلما رأهم بمعينه ألقى الألواح من يده. يقول لك المسألة الأخرى قد تحتاج إلى معايشة، يعني يمكن أن تبعث ناس يعيشوا في أجواء جماعة الحدث، لما يعيش بيناتهم راح يفهم المشكلة اللي عايشين فيها. يعني انت الان كل عمرك ولدت غني وعشت غني وعشت مترف، كيف بدك تشعر؟ ولهذا فرض عليك الله معايشة حالة الفقير حتى تدرك الغاية من ان الله امرك بمساعدة الفقير. فقالت صم رمضان، روح حج البيت، شوف الزحمة وشوف. يعني كان أحد الأمراء لما قرأ الآية وتحمل أثقال قال إلى إيش؟ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والبعض يشير إلى بيت الله الحرام، يعني شلون الحج. فأحد الأمراء قال إيش يعني، أنا أمير وعندي حشم وعندي كذا وعندي كذا. فأخي جهز وكان غني ثري، جهز الحرس والكذا والهودج وقعد أبدا كل وقت الماي والأكل والطبخ ورايح حج صاحبنا. وصل قريب من مكة هو ما في أجمل منا، كل ما يستغرب يقول وين المشقة. والخطاب عام، ما قال بعضكم أنتم. قبل ما وصل مكة بمسافة بسيطة كان فرس يركبه أحد الحراس ضرب حجرة بقدمه، فالحجرة طفرت وفلتت وضربت عين الأمير فتورمت، فقال صدق الله وكذب الأمير. ربنا اللي يجيب لك إياها، اصبر على حالك فربنا ساترك. أنت مين يتحدى تحدى ربنا؟ أخي من شفت واحد يتحدى ربنا اشفق عليه لأنه راح فيها. كذلك من الأمور قال سؤال أهل الشأن والاختصاص، مثل أنك تراجع أهل الطب في النوازل الطبية، مرات تستشير أهل الطب أو أهل الاقتصاد وأهل هذا لابد أخي تراجعهم، لأن هذولا سيكونون جزء من إصدارك الحكم. أكو فرق بين نشأة الحكم وبين صياغة الحكم. نشأة الحكم إلى حيثيات، فرجوه إلى الله والرسول، لكن صياغة الحكم حتى الحكم يعيش الواقع، احنا ما نحتاج الى فقه الواقع، ومن فقه الواقع نحتاج الى التخصص. الان الموت السريري اللي يحطوا له اجهزه وركبوه كذا، اكثر الناس يقول لك يا اخي ما يجوز ان نكتب سحبها لانك تقتل الانسان، قتل مش هو حي حتى قتله، خلص منتهي يا اخي، اترك لامر الله، يعني انت ما قاعد تستخدم هذا اللي قتله، إلا عمر يعيش ما لا عمر راح يودع ودع، مو أصلا هو المسألة ولهذا قد أخي ما تجي هذا ما يحدث له المدة طويلة أخي، قلق لأهله ودمار لأهله وأموال تهدر أخي، والنهاية أكو فرق بين الغيبوبة والغيبوبة زي الإغماء، إغماء يطول، هذاك يحطوا له يمكن مغذي أو كذا، هذا أجهزة مشغلته مشغل على أجهزة،
دماغ ميت.
هذا أصبح رجل آلي، انطفت الكهرباء راح فيها. احنا بالعراق ما عندنا رجل بهالطريقة، لأن كل يوم تنطفي الكهرباء فما يبقى. ربك رحمنا. نأتي إلى، احنا قلنا المدرك الأول التصور، المدرك الثاني التكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف هو تصنيف المسألة بما يناسبها في الجانب الفقهي المرجعي، يعني بمعنى آخر رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية، وهذا الأمر حتى نفهم أكثر يحدث بأربع مسارب بأربع مسالك. ما هي؟ المسلك الأول النص والإجماع. طيب ما وجدنا، وين نرحلها؟ إلى نازلة سابقة صدر فيها الحكم وهي شبيهة. ثالثا التخريج على قاعدة فقهية، نخرجها إلى قاعدة فقهية أو أصل شرعي أو فتوى إمام معتبر في الأمة متقدم. الرابع الاستنباط. نأتي الأولى اللي هو النص والإجماع، يعني أن نبحث عن حكم للنازلة من خلال فهم أو مفهوم نص شرعي أو إجماع أمة على مسألة واحدة. تقول طيب هو لما في نص كيف يصير نازل له نص مباشر؟ لا أقول لك مش مباشر، نبحث لها عن نص بحيث نقدر نجتهد فيها بوجود النص. هالقضية يتم إما بدلالة العموم أو المفهوم أو الإشارة أو إمكانية القياس لما تشترك العلة. دلالة العموم يعني مثلا يأتي الآية إشارتها أو النص إشارته عامة، فقد نجد هناك ما ينطوي تحتها، يعني أسمع بشيء من المخترعات الحديثة وهي أمر غريب، هي نازلة، يعني مثلا نظر، قل لمن يغض من أبصارهم، طيب ما قال أبصارهم، قال إيش؟ من أبصارهم، والتبعيض هنا حصر للبصر المحرم ويحفظوا فروجهم، فهذا ايش؟ قرين على ان ايش النظر المحرم هو الذي يثير السرج. من ابصار، لو قال يغضوا ابصارهم لما استطاع منا احد ان يمشي في الطريق، كيف نغض بصرنا؟ النازلة في الامر ايش؟ الان يقال اما صنعوا او في طور التصنيع، كما سمعت قبل فترة وخبر غريب أن هناك نظارات تلبسها ترى المقابل عريانا، يعني مفهوم يغضوا من أبصارهم. الوضع اختلف الآن، يعني هناك أخي في مسألة البصر نازلة ما مرت على الفقهاء أخي. فهنا لما نقول من التبعيض، قالوا لأن النظرة الأولى ليست محرمة العفوية. طيب الآن هل تستطيع أن تخرج وأنت لابس هذه النظارات وتنظر نظرة عفوية، أو أنك تخرج أهلك وتعلم أن الناس يلبسون هذه النظارة؟ لا قصدي كلمة من أصبحت في إشكالية. لأن قال العلماء النظرة الأولى العفوية مسموح بها، لكن إذا أنت خرجت وعرفت أن الناس يلبسون هذه النظارة وأن النظرة العفوية تكشف أساسا، فما الحكم؟ المسلك الثاني الاجتهاد في إلحاق هذه النازلة بما يشابهها من النوازل المتقدمة لتقاس عليها وتأخذ حكمها. نأتي إلى مثال، يعني نريد الآن نلحق قضية موجودة شغلة شبيهة فيها بس ما هي موجودة. الآن مثال بسيط، البوفيه المفتوحة، هل مرت على الأزمنة القديمة بوفيه مفتوحة تدخل أنت تدفع نفس المبلغ وتأكل أكل مفتوح؟ ما تمعنى فيها. هذه نازلة ولا لا؟ هذه نازلة بطنية. أنت قاعد تدفع $10 تأكل 4 صحون، واحد قاعد يدفع 10 يأكل نص صحن، في ظلم ولا لا؟ يا أخي بس أسألك سؤال، ظلم ولا لا؟ في ظلم. طيب هذه هل في نازلة قديمة نقيسها عليها بحسب الفقهاء أفتوا بجوازها؟ لأن الفقهاء أدخلوا مصالح عامة هذه، يعني من الأمور اللي صعب أنك تضبطها لكن تحقق مصلحة عامة للناس. تقولي هناك نازلة قديمة مش ليها، أنا قلت لك شبيهة فيها. قبل الحمامات جائز دخول عند الفقهاء ولا لا؟ الحمامات العامة جائز دخولها. الفرق وين بالحمام قبل؟ في واحد يفوت أخي يستخدم له سطل صغير، وفي واحد أخي يستخدم له بحر. في ناس تفوت 3 ساعات ما تطلع، في واحد يفوت ربع، نفس القضية استهلاك. فإذا جاز في الفقه أن نفتي بما سبق في هذه الحالة، ألا يجوز أن نفتي فيما هو حاضر؟ إذا إحنا حلينا شو النازلة ولا لا؟ بما يشابهها لكن لا يطابقها. المسلك الثالث النظر في اندراج حكم هذه المسألة تحت بعض القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية أو ضمن فتاوى بعض الأئمة المتقدمين، وهذا يسمى أيضا له اسم آخر يسمى بإيش؟ بالتخريج. شوفوا مثال بسيط جدا، بحياتكم سمعتوا أن هناك سعي أو طواف بالطابق الفوق الأعلى؟
لا.
هذا نازلة ولا لا؟
لا
لا دلوقتي هذا نازلة. طيب كيف أنا يعني ما في قبل أبدا، ألا يعتبر نازلة؟ نازلة. طيب هذا كيف أجازوها؟ لو عملوا 100 طابق نفس الحكم، لأن هناك قاعدة تقول أن الهواء يأخذ حكم القرار، الهواء يأخذ حكم الأرض. فإذا إحنا السعي دخلناه ضمن القاعدة ولا لا؟ فلما دخلناه لقينا له حكم، أما لو ما دخلناه نقدر نلقى له حكم؟ إذا نازلة أمكن إيش إدخالها على ذلك. لو أردنا أن نعمل فيلم سينمائي حول حياة إبراهيم عليه السلام، أو زي ما قال فيلم الرسالة، قال لك طيب هذه الآن نازلة لأنه قاعد يطلعون بعض الصحابة، قاعد يطلعون، والآن في أفلام عالمية قاعد يطلعون الأنبياء، طيب هذه تحتاج لحكم. قال لك أنا حتى الناس تتأثر لما طلع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كثير ناس راح تأثر بشخصيته، يقول لك في مصلحة في كذا في كذا في كذا. طيب يقول لك الآن هذه نازلة ولا لا؟ طيب هي يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش أخي؟ لأن مقام الأنبياء وهيبة الأنبياء في حياة الأمم لا يسمح بتشبيههم ببقية الناس. بالله عليك أي ممثل في العالم مثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ جايبي لك شخصية المسيح مثلها، واحد جسمه يلعب النفس وطالعين رجليه وسيقال وخي شكل مخزز. هناك أخي بما هو مفهوم في الأصول الشرعية أن هذا لا يستقيم. المسلك الرابع الاجتهاد في استخراج حكم مناسب لهذه النازلة بطريق الاستصلاح أو سد الذرائع أو غيرهما، وهذا ما يسمى إيش كما قلنا بالاستنباط، واللي إحنا يدور الكلام حوله. يعني مثلا الآن في فقه النوازل مسألة زراعة الأعضاء ونقل الأعضاء، المسألة كلها انطلاقا من قاعدة أساسية، يعني ما في أيام النبي صلى الله عليه وسلم زراعة قلب وزراعة كلية وزراعة مدري، ما في. لكن اليوم العلم وصلنا إلى ذلك، فزراعة الأعضاء موجودة وحدث ذلك ونجحت، أن زرع الأعضاء تحت مظلة قاعدة أساسية ورد في القرآن الكريم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في حياة نفس ولا لا؟ يعني الآن يقول لك واحد تبرع بكليته بعد الموت، البعض يقول لك مثلا اللي راح ينطوها راح ينطوها مثل واحد كافر، أقول لك ما يدريك أن الكافر سيؤمن، ما يدريك أن الكافر يمكن بعد هالعملية يعيش لسبع سنين ثمان سنين وخلال هالسنوات يتذكر أن هناك مسلما قد منح له كلية. يعني قصدي أخي الكريم أنت ما الذي يدريك؟ يعني أقول لك دع المقادير تجري في عنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غفلة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أنت ما تحكم الأحوال والأحداث، وإنما قدر الله يحكمك في الحدث، فقدر الله أقوى منك. واحد يجي يقول يا أخي نقل الأعضاء فيه تشويه لجسد الميت، ورد أثر أنه لا يجوز التمثيل بالميت، على قياسا على ذلك منعوا. قال لك اترك لقدر الله. هناك فرق يا أخوان في المفهوم بين التمثيل بالميت وبين مسألة الضرورة. التمثيل بالميت يعني احنا كما جرى لسيدنا حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تألم المشهد قال لأمثلين سبعين أو مئة، والحادثة معروفة. هل نقل الأعضاء هو تمثيل بالميت أم تكريم الحي؟ يعني هذه القضية دخلت في جانب اجتهادي والعلماء اختلفوا فيها. يعني افرض واحد أخي عالم من علماء الأمة، هذه في فقه النوازل، بقاؤه خير لهذه الأمة وإنقاذ لها، ثم احتاج زرع كلية، قال إيش إذا أخذنا كلية أي مسلم أصابه الضرر في الجسد، بس بالمقابل طبعا كل شيء قدر الله، بس احنا بالظاهر أبقينا على حياة رجل تحتاجه الأمة. فهنا أخي ينظر إلى المصالح وسد الذرائع وحاجيات الأمة والكذا والكذا والكذا. فأقول حقيقة يا أخوان لا نأخذ الحكم من ذات الصورة، وإنما نأخذ الحكم من مقاصد الشريعة في ذات الحكم. مسألة أخرى، الفحص الطبي قبل الزواج، هذه نازلة ولا لا؟ قبل يقول لك إيش البنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود. طيب كيف أعرف أن هاي ولود؟ ننظر لأمها والخواتها والكذا، إذا كل واحدة جابت لها درزينة بين هاي على الأقل نص درزينة والله أعلم. يعني مثلا أخي ما هو واضح ذو القرينة، لكن هل هو قطعي؟ ليس قطعيا حقيقة. اليوم ما دام أخي المسألة متوفرة والعلم بدأ يقطع بذلك والمسألة موجودة أخي، لأن أخي كثير من الشهوات الجنينية بسبب هناك عامل الوراثي بين الرجل والمرأة، ولا في حق أن تعطى المرأة الحامل في كثير من الحالات بحيث إيش لا يحدث تشوه الجنين، لأنه الخلاف في فصيلة الدم هذه مشكلة أصبحت، والعلم أثبت هذه المشكلة، وفعلا هذه المشكلة أصبحت حقيقة واقعة مؤكدة. لما تظهر وتكثر المفاسد في هذا الاتجاه والحاكم يصدر قرار أنه لا بد من الفحص، لا بد من الكذا، حماية للناس، هذه فيها مصلحة يا أخي الكريم، والمصالح المعتبرة والتي تجلب المنفعة يمكن أن تزل حكما. فلولي الأمر أن يفرضها على الأمة فتكون واجبا، وكأن التخلي عنها فيها إيش معصية لولي الأمر. فالقصد هذه المسألة كلها يمكن أن تؤخذ كذلك بنظر الاعتبار. العلم لا يتعارض مع قدر الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.